هل هذه التحذيرات يمكن لها أن تؤثر في واقع الهدنة وتمديد الهدنة؟ هل ستعجل من القبول بالهدنة من قبل باعتبار أن الكرة في ملعب جانب العدوان، أم أنها ستنقص من فرص التفاؤل؟ وكيف ولماذا؟ إذا كان بالعقل والمنطق فإن بإمكانها أن تعجل في قضية التوافق على قضية الهدنة، وإذا كان لا أي العكس عكس ذلك فإنها ستؤخر أو ستكون عائقا أمام الهدنة. هنا لا بأس أن أتوقف عند بعض المساهمات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات، أشكر الجميع طبعا على التفاعل معنا دائما، ولا بأس في بداية هذا في بداية الاستماع إلى المساهمات نستمع لمساهمة الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. بعد أن أنهت اللجنة الاقتصادية العليا تحرير جميع مخاطباتها النهائية وأرسلتها لجميع الشركات النفطية الأجنبية العاملة لدى شركات النفط والغاز في دول العدوان السعودية والإمارات، وتحذير كافة العاملين لدى تلك الشركات والمستثمرين في مجالات الطاقة الابتعاد عن هذه الشركات وعن الموانئ والمطارات. تكون صنعاء قد أقامت الحجة على هذه الشركات والمستثمرين بأن يأخذوا هذه التحذيرات على محمل الجد، وأن العدوان مهما راوغ ومهما حاول كسب الوقت فإن جيشنا الوطني كما تعهد قادته قادرين على تسديد الضربات الموجعة صوب جميع الشركات النفطية وملحقاتها في العمقين السعودي والإماراتي. وقد يندم العدوان ومشغليه وأدواته إذا لم يوقف العدوان وفك الحصار وينفذ مطالب الشعب اليمني الإنسانية والمحقة كتسليم المرتبات وغيرها وعدم نهب الثروات النفطية اليمنية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكر جزيل أخي العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المساهمة والمشاركة معنا، وبارك الله بك يا أخي الكريم والفاضل. طبعا الأخ أبو محمد مهدي أيضا كتب يقول لينظر الشعب كم حجم الحرب عليه، الأمريكان يعتبرون صرف المرتبات الموظفين المنهكين وفتح المطار للمرضى والطلاب والمغتربين وفتح الميناء للسفن والسلع الأساسية مطالب مستحيلة وتعجيزية، رغم أنها حقوق مشروعة لا علاقة لها أساسا بالحرب. كيف لو عاد وضعنا لشروط انسحاب الأجانب من الجزر والسواحل وإعادة الإعمار وتعويض الضحايا، رغم أنها أيضا شروط مشروعة لمعالجة آثار الحرب والدخول في عملية سلام جادة وحاسمة؟ هكذا هي أمريكا تخيرنا بين القبول بالعيش المذل أو الحرب، ويعلنونها صراحة حسب التصريحات التالية. قناة الجزيرة تقول المبعوث الأمريكي الخاص لليمن يقول جماعة الحوثي تطرح مطالب مستحيلة وينبغي إبداء المزيد من المرونة، ويقول أيضا هناك خياران إما العودة إلى الحرب أو تمديد وتوسيع الهدنة. هاشتاج إما السلة وإما الذلة، هاشتاج هيهات من الذلة حقيقة. يختم بها المساهمة الأخ محمد مهدي مشكورا في مشاركتي، وأشكر كلمات إطرائه وتحياته المستمرة والمتواصلة لكادرنا وإذاعتنا. حقيقة الواقع يعني باختصار شديد هو ما تفضل به الأخ العزيز محمد مهدي في مداخلته. الأخ أبو مختار الأزدي أرسل إلينا مساهمة يقول بعد السلام والتحية عليكم. السلام أبا مختار، حياك الله بياك. انقطع علينا الأخ أبو مختار فترة من الزمن، نسأل الله أن يكون معنا خيرا وها هو يعود إلينا. يقول بعد السلام عليكم وعلى الضيوف المحبين والمستمعين، أحييكم جميعا. وبعد هذه مقالة بعنوان اليمن كانت تسمى هدنة، مرت أيام الهدنة المعتوهة، أما آن الأوان للملك المسمى بن سلمان أن يخرج من عشه المخفي عن الأنظار ليبصر نور التصنيع الحرب اليماني، عندما تحلق طائراتنا المسيرة تصول وتجول في السماء لتقول العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، طفح الكيل وانتهت هدنتكم العقيمة التي لم تلتزموا بها والتي لن تطول كما تصور لكم مخيلتكم. لقد كانت هدنتكم مكتوبة بحبر الكذب والمكر، أوراقها مصنوعة في مصانع خداعكم وتزييفكم، مختومة بختم يشهد على عار ما صنعتموه وما كنتم تنقضون من العهود والمواثيق طيل السنوات. عدوانكم الثمانية والتي كان لها من الهدنة ثلاثة أجزاء منكوثة ومكشوفة، كلام من سراب لا يسمن ولا يغني من جوع، هدنة كانت أم أكذوبة، مسميات منتهية الصلاحية منذ نشأتكم الضالة. فهذه طاولة الحوار تشهد على قبح أعمالكم وكذب أقوالكم، فكراسيكم المتحركة أضحت ضجرة من أجسادكم المتعفنة كريهة الروائح. لابد لهؤلاء المفسدين أن يتعلموا دروسا باهظة الثمن، فأين ستكون تلك الدروس ومتى وعلى أيادي من؟ هذا ما سيتعلمه أولئك الطامعون أو الطامعين على يد الجيش اليماني الأسطوري في الأيام القادمة. ستكون تلك الدروس السخية من أرض الجنتين، تلك الضربات من أرض السعيدة، وذلك السلاح على أيدي رجال الرجال، فلهيب الصواريخ هي من دماء الشهداء المتدفقة وجماجمهم الصامدة، ستدك عروشكم الهشة وتبعثر أوصالكم، تفتت عظامكم حتى تسيل دماءكم، حين ستموتون حسرة وندما بما كسبت أيديكم القذرة. فالقادم بعون الله وتأييده أشد وأنكى. أخوكم أبو مختار الأزدي من اليمن. أبا مختار حياك الله وبياك، وسلمت هذه الأقلام وهذه الأيدي التي لا زالت تمسك بهذه الأقلام. الأخ العزيز والفاضل أبو قيس من اليمن أيضا يرسل إلينا ويشارك معنا في هذا اللقاء، يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أبو قيس، حياك الله وبياك. ما هي الاستراتيجية التي اعتمدت عليها صنعاء في بيان التحذير للشركات والمراكز الحيوية الاقتصادية اليمكن لدول العدوان المغامرة في تهديد المصادر النفطية والاستثمارية؟ هل فشلت الهدنة بين صنعاء ودول العدوان وفشلها سيلغي بعض التحركات في الخليج الفارسي؟ هل يمكن إيقاف النشاطات التجارية والسياحية والرياضية؟ هناك محاولة ومفاوضة ووساطات وتوسلات، ما هي نتائج كل ما يجري؟ ما هي العلاقة بين قرار أوبك بخفض الإنتاج وتحذيرات اليمن للشركات النفطية والاستثمارية في دول العدوان؟ لماذا أصبحت القدرات اليمنية ترعب دول العدوان والمرتزقة؟ ولماذا كانت تكتم دول العدوان على خسائرها في شركات النفط والمطارات والقواعد العسكرية؟ ولماذا تعترف بها الآن؟ هل هي شعور أو هو شعور بالخطر، أم هو زيادة في التحريض على اليمن بقيادة أنصار الله؟ هذا وذاك كلاهما، بالإضافة إلى ما تفضلتم بذكره من تساؤلات وطرح هذه التساؤلات، مشكور عليها الأخ أبو قيس. دائما العلاقة بين قرار أوبك بخفض الإنتاج وتحذيرات اليمن علاقة مباشرة، ولا يمكن لأي عاقل أو اقتصادي في العالم ولو له القليل من الشم الاقتصادي العالمي أن يتحدث عن أن لا علاقة بين قرار أوبك بخفض الإنتاج العالمي وقضية تحذيرات اليمن للشركات النفطية والاستثمارية. يعلم الأخ أبو قيس والمستمع الكريم وكل العالم بأن الحديث عن التحذيرات التي صدرت من الجيش واللجان الشعبية حدث عالمي على مستوى العالم، سيؤثر على مستوى وسعر الطاقة في كل العالم. الأمر لم يعد هينا، اليمن لم يعد بلدا يستهان به. نتحدث عن يمن الحكمة والإيمان الذي وصل إلى أعلى المستويات، الذي هو بات من يحدد فيه سعر الطاقة العالمية. فإذا لم ينصاع لما يريده اليماني ذلك المعتدي عليه ولم يعطيه حقه، فسيكون وستكون النتيجة بالتأكيد كما لا يتمناها هؤلاء الأعداء. محمد المشكي أيضا كتب يقول في مساهمته بعد التحذير الأخير من العميد يحيى سريع المستثمرين في السعودية والإمارات: علي استغلال الفرصة وسحب مشاريع الاستثمارية. اليمن غير مسؤولة في حالة وقوع خسائر. السعودية والإمارات لم تعد آمنة لتورطها بالإرهاب والحرب ضد اليمن وقتلهم لليمانيين. وقد أعذر من أنظر، عندي نصيحة للتحالف ينتبه، أصحابنا لا ملتزم بيضربوه، والنفط بعد اليوم لا حد يقربه، وغازنا ذي قد نهبتوه احسبوه، الشعب كله منتظر المرتبة، مش منكم من حق اللي تتهبوه، وحقنا كافي لنا نعتز به، ما حدش بيدا لنا من حق أبوه. الهدنة على وشك الحرب. الشاعر صقر بن منصور اللاحجي. محمد الموشكي لك منا كل الشكر والتحية. نحن قرأنا كل ما أرسلته إلينا بكل أمانة، كما حاولنا أن نقرأ بكل أمانة كل ما يصلنا من إخوتنا وأهلنا في اليمن الحبيب، وكذلك من السادة المستمعين. علي أحمد ديجان كتب يقول: الصمت عن الشيء يضمن بقاءه، الصمت عن مطلب صرف المرتبات سيضمن ضياع الصرف. عملاء تنفيذ العدوان حربهم حالة ينجلي ضد استحقاق أنفسهم أولا الإنساني والقانوني مع الشعب، صرف المرتبات، فك الحصار للوقود والغذاء والدواء. علي أحمد ديجان من اليمن، حياك الله وبياك، وشكرا لك أخي الكريم الفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا. أما الأخت الفاضلة والكريمة أم علي من البحرين فكتبت تقول: بعد السلام والتحية لكم السلام أختي الكريمة، هذا حق كامل الصلاحية لبلد حر له حكومته وإرادته الشعبية والعسكرية بطرد جميع مستثمري دول تحالف العدوان والمستفيدين من وجودهم في اليمن ومن له مصلحة في سرقة اليمن وأهله. أم علي من البحرين، حياك الله بياك أختي الفاضلة والكريمة، وبارك الله بك على هذه المساهمة والمشاركة معنا. يوسف محمد كركاجي من المدينة المنورة لك منا كل الشكر. الأخ أبو علي بن سلطنة عمان، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. أبو محمد، أبو علي، أسماء كثيرة أخرى أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. أشكر كل من تابعنا، كل من ساهم على إنجاح هذا اللقاء. حقيقة تداعيات التحذيرات اليمانية ستنبئ عنها الساعات القادمة منذ أيام، ونقول الساعات القادمة والأيام القادمة، لعلمنا بأن في اليمن قيادة حكيمة سياسية وعسكرية رشيدة مؤمنة واثقة بالله سبحانه وتعالى، لن تخالف القرآن في أي قرار تتخذه، ولا بحرف واحد في القرآن الكريم لن تكون هناك مخالفة في قضية ما سيتم اتخاذه من قرارات استعادة حقوق أبناء اليمن المسلوبة والمنهوبة. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، السلام عليكم.
صباح الصدق هب والنشامة، ليل السبعين هب حبيالية، صباح الصدق هب والنشامة، ليل السبعين هب حبيالية، حشود المؤتمر ثم الخصامة، والأنصار الأسود الحيدرية، توحدنا على حلف الغشامة، وصلنا أخي ما يفرق خوية، يشيع شرعية أهل الدغامة، وموت الحلف ختم المسرحية، وموت الحلف ختم المسرحية. صباح السبت هب يا النشامة، إلى السبعين هب حميانية، حشود المؤتمر ثم الخصامة، والأنصار الأسود الحيدرية، لشعب مجلس النواب قامة، بشرعية يمانية قوية، بمجلسنا السياسي ذي تسامة، لبيد سعودي وأشرار البرية، لبيد سعودي وأشرار البرية. صباح السبت هب ويا النشامة، إلى السبعين هب حميانية، حشود المؤتمر ثم الخصامة، والأنصار الأسود الحيدرية. صباح النصر يا الشعب الهمامة، وعدك تسمع الدنيا دوية، ونبعث للزعيم مسكى سلامة. صباح السبت هب ويا النشامة، إلى السبعين هب حميانية. ترنيمة الحق في مسمعي، أبيت ودمعي يبيت معي، وترنيمة الحق في مسمعي، فيا حسرتي من عذاب الضمير، ويا حرقتي من لظى الأدمعي. أبيت يموت ودمعي يبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي يبيت ودمعي يبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمع فيه أوان الرحيل ويهجر النوم كيف السبيل إلى راحة البال في المضجع أبيت وليل طويل طويل ولا أدري فيه أوان الرحيل ويهجر إلى راحة البال في المرجع فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمع أبيت ودمعي يبيت يبيت هل تنجيني من مرديات العمل فما أضيق العيش لولا الأمل فصفحك يا من به مطمعي إلهي وإني عصيتك هل تنجيني من مرديات العمل فما عيش لولا الأمل فصفحك يا من به مطمعي فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمع
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائنا المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين أحبة الإيمان ولد الشهيد آية الله مرتضى مطهري عام 1919 هجري قمري في مدينة فريمان بمحافظة خراسان من عائلة علمائية فأبوه الشيخ محمد حسين درس العلوم الدينية في النجف الأشرف وبعد فترة من الإقامة في العراق والحجاز ومصر عاد إلى فريمان وساهم في ترويج معالم الدين الإسلامي وإرشاد الناس كان عالما وزاهدا ومخلصا وتقيا وبلغ مقامات معنوية رفيعة ولزهده وتقواه دور مهم في بلورة الشخصية المعنوية للشهيد مرتضى مطهري. يقول الأستاذ مطهري في مقدمة كتابه قصص الأبرار بهذا الصدد: أهدي هذا الأثر الزهيد إلى والد العزيز الحاج الشيخ محمد حسين مطهري، والذي كان أول من أرشدني إلى طريق الصواب بإيمانه وتقواه وعمله الصالح.
نعم أعزائنا المستمعين، إن آثار التدين كانت بادية على آية الله مطهري منذ نعومة أظفاره. تقول أمه في هذا الخصوص: كان في الثالثة من عمره يذهب أحيانا إلى إحدى الغرف ويقف مصليا، كما ينقل أنه كان يبدي اشتياقا شديدا وهو في الخامسة من عمره للذهاب إلى الكتاب. وفي إحدى الليالي وقريب الفجر تصور هذا الطفل أنه الصباح، فأخذ دفتره وكتابه متوجها إلى الكتاب، وبما أن محل الكتاب كان مغلقا انتظر خلف الباب فغلب عليه النوم. وفي الصباح عندما استيقظ والداه لم يجداه، وبعد البحث عنه وجداه نائما خلف دار الكتاب. بدأ الفيلسوف أعزائنا المستمعين مطهري دراسة العلوم الدينية في سن العاشرة، كما توجه إلى مدينة مشهد المقدسة لإكمال دروسه الدينية، وبعد عامين أقدم رضا خان على إغلاق المدارس الدينية، فعاد الشهيد إلى مسقط رأسه وواصل دراسته الحرة لمدة سنتين.
وقد شهد الشيخ مطهري عام 1935 ملحمة مسجد جوهر شاد بمشهد، ففي عهد كبت رضا خان علت الصيحات واحتجاجات الناس بزعامة مراجع الدين ضد ممارسات رضا خان، ومن جملتها كشف الحجاب، وكان المنطلق مسجد جوهر شاد، إلا أنها قمعت بشدة من قبل رضا خان وارتكبت مجازر رهيبة. هذا الحدث السياسي ترك أثرا كبيرا على الأفكار الجهادية للشهيد. بعد فترة، رغم وجود العلماء الكبار في الحوزة العلمية بمشهد، إلا أن صيت مدينة قم قد ذاع في الآفاق، مما جعل الشيخ مطهري يهاجر إليها. هذا في وقت كانت قد بلغت فيه محاربة رضا خان للحوزات العلمية ذروتها، والعلماء معرضون لأشد الضغوط. أجل، هاجر الشهيد مطهري إلى قم المقدسة وهو في سن 17، ودرس كفاية الأصول لدى آية الله السيد محمد داماد، والبحث الخارج لدى الآيات العظام السيد محمد حجة والسيد صدر الدين الصدر والسيد محمد تقي الخنساري، ثم استفاد من دروس الإمام الخميني قدس سره الشريف. وكان يعتبر الدراسة عند الإمام الراحل تعدت حدود علاقة التلميذ بالأستاذ، حيث كان الإمام يزوره دائما ويتحدث معه، فأصبح ذا تأثير كبير على تبلور شخصية الشهيد. كما درس الفقه والأصول عند آية الله العظمى البروجردي، كما تتلمذ الأستاذ مطهري عند العلامة محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، الذي كان له دور كبير في بلورة شخصيته العلمية والروحية، كما درس عند أساتذة آخرين أيضا.
نعم أعزائنا المستمعين، كل هؤلاء كان لهم دور وتأثير رئيسي في بلورة شخصيته المعنوية والعلمية، وكان للإمام الخميني النصيب الأوفر، حيث درس الشهيد مطهري وتتلمذ عنده أكثر من الأساتذة الآخرين. فالإمام الراحل بدأ تدريس خارج الفقه والأصول في إطار خاص بطلب من الشيخ مطهري، وإضافة إلى درس خارج الأصول درس الشهيد شرح المنظومة لملا هادي السبزواري وجزءا من الأسفار، وكان يتمتع بذكاء وافر واستعداد كبير وسعي مضاعف، بحيث تخطى المدارج العلمية بسرعة ونال الاجتهاد في العلوم النقلية والعقلية. Thank you. أعزائي المستمعين في كل مكان، نواصل تقديم برنامج من سيرة الصالحين لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتكلم اليوم عن المفكر الشهيد آية الله مطهري.
نعم مستمعينا الأكارم، وبعد 10 سنوات هاجر آية الله مطهري من قم المقدسة إلى طهران، وانشغل بالتدريس في الجامعة والتأليف ونشر المعارف الإسلامية. أجل لقد أصبح الشهيد صاحب رأي في العلوم الإسلامية من قبيل التفسير والفقه وأصول الفقه وأصول الدين والفلسفة الشرقية، وكانت تأليفاته مفيدة وقيمة جدا لجيل الشباب الباحثين. وللشهيد مطهري مساع حميدة في التعريف بالإسلام الأصيل، وكذلك كفاح وجهاد الإمام الخميني، وكان ضمن العلماء الأعلام والمثقفين الذين اعتقلوا من قبل الشاه الجائر. ومن خصوصياته أنه لم تؤثر عليه أجواء طهران المتلاطمة آنذاك، فبقي في خلوصه وصفائه وبساطته وأخلاقه ومعنويته. ويا لها من فضيلة عظيمة أيها المستمع الكريم، ألا تؤثر الأجواء سلبا على الإنسان، بل يترك هو آثارا إيجابية في المحيط الذي يعيشه. كما أن من خصوصيات آية الله مطهري هي الالتزام بأحكام القرآن الكريم السامية والعلاقة الكبيرة بالذكر والدعاء والتهجد.
نعم أيها الأعزاء، بدأ الشيخ مطهري بالتدريس في الحوزة العلمية بقم المقدسة إلى أن نال لقب الأستاذ هناك، وأصبح من الأساتذة المعروفين فيها. ومن جملة الكتب التي درسها المطول في البلاغة لسعد الدين التفتازاني، شرح المطالع في علم المنطق، شرح تجريد الاعتقاد في علم الكلام لخاجة نصير الدين الطوسي، الرسائل في علم الأصول للشيخ الأنصاري، المكاسب في الفقه للشيخ الأنصاري، كفاية الأصول للآخوند الخراساني، وشرح المنظومة للملا هادي السبزواري. هذه الكتب أعزائنا المستمعين تعتبر الدروس الأصلية والتخصصية في هذه الحوزة العلمية، والتي كانت تدرس خلال دورات مختلفة، وهي ذات مستوى عال في العربية والفقه والأصول والكلام، وأن فهمها وتوضيحها وتدريسها أمر صعب ليس باليسير. ورغم أن الذين درسوا هذه الدروس يستوعبونها، إلا أن تدريسها يتطلب شرائط خاصة لا تتوفر عند كل شخص. أما في طهران وبعد أن هاجر إليها، كان أحد شؤونه الرئيسية هو تدريس العلوم الحوزوية، فقد كان لسنوات عديدة يدرس كل يوم بعد صلاة الصبح في مدرسة مروي. ومن جملة الكتب التي درسها شرح المنظومة للسبزواري والشفاء لابن سينا.
لقد اهتم الشهيد مطهري بالشؤون المعنوية، وعلى هذا الأساس كان ينتخب أساتذته. نتج هذا عن التوفيق الإلهي، حيث كانت التربية الأسرية طيبة كريمة مباركة، وكان هذا الاهتمام مرافقا للتهجد وإحياء الليل بالعبادة. وأخيرا نال الأستاذ مرتضى مطهري فيض الشهادة العظيم، وذلك بعد أن أطلق عليه الرصاص بأمر من أعداء الثورة الإسلامية في إيران. فهنيئا له وسام الشهادة الرفيع والباقيات الصالحات في نشر معالم الدين الحنيف ومعارف الإسلام الوضة.
أعزائنا المستمعين، وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من سيرة الصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إلى اللقاء، والسلام عليكم.
وجهت وجهي للذي له أخشى ولمن بفضل عطائه أتمتع ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع
ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع.
لحبيب عيسى والخليل وأحمدا لمنزل الوحي الذي له أركع لإله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون
لحبيب عيسى والخليل وأحمدا لمنزل الوحي الذي له أرجع لله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون
معلم الأجيال من قرآنه من ثغره الزاكي شذا يتضوع صلي على الصدقين يا رب العلا إني فدا الصدقين يمنا أضرع
لمعلم أجيال من قرآنه من ثغره الزاكي شذا يتضوع صلي على صدقين يا رب العلا إني فدا الصدقين يمنا أضرع
وجهت وجهي للذي له أخشى ولمن بفضل عطائه أتمتع ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا وللعبد يهدي الفقير المفزع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليوود
والعنصرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعي إذاعة طهران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة نقدمها لحضراتكم المستمعين الأفاضل في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم هوليوود والعنصرية.
مستمعينا الأعزاء، تحدثنا في الحلقة الأولى من هوليوود والعنصرية عن ممارسة التمييز العنصري داخل المجتمع الأمريكي وفي مؤسسة هوليوود السينمائية تحديدا. وفي حلقة اليوم وعدد من الحلقات التالية سنسلط الضوء على أفلام كانت بحد ذاتها عنوانا لهذا التمييز أو تضمنت عناصر منه. وأبرز هذه الأفلام هو فيلم مولد أمة للمخرج ديفيد غريفيث، الذي عرض للمرة الأولى في شهر نيسان أبريل عام 1915.
وليس من الصدفة مستمعين الأفاضل أن تتطابق ولادة العنصرية يومها في السينما الأمريكية مع ولادة السينما السياسية، حيث إن الفيلم أحدث تغييرا أساسيا ليس فقط في شكل السينما ومواضيعها، بل خصوصا في وظيفتها وفي محمولها الأيديولوجي.
الفيلم المأخوذ عن رواية لا التباس في عنصريتها وعنوانها رجل القبيلة، حيث برر لمنظمة كوكلاس كلان العنصرية الجنوبية التي كانت تعتبر العدو الأمثل لكل الديمقراطيين الأمريكيين ورمزا للعنصرية والتعصب والعداء للسود وبالتالي لكل الأقليات العرقية.
ويزعم الفيلم أن السود يمارسون جرائم وحشية تطال الجنوبيين، ومن بينهم آل كاميرون الذين يبادرون مع مجموعات من البيض إلى تشكيل منظمة كوكلاس كلان التي هي أشبه بعصابة إرهابية ضد السود.
آل كاميرون الذي يدفعنا سياق الفيلم إلى التعاطف معهم يكلفون جماعة الكوكلاس كلان بالثأر لموت فلورا كاميرون الشقيقة الصغرى التي قتلت وهي تحاول الهرب من غاس الزنجي العنيف والكريه الذي كان يحاول اغتصابها. فتقوم الكوكلاس كلان بتصفية السود من شوارع مدن الجنوب تحت رايات عنصرية ودينية.
من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مستمعينا الأفاضل، ولازلتم معنا في لقائنا من هوليوود والعنصرية.
أيها الإخوة والأخوات، وفي سياق ما تحدثنا به قبل الفاصل، فإن فيلم مولد أمة أو ما يعرف عند بعض بولادة أمة يظهر كذلك المناطق المنكوبة بالحرب الأهلية الأمريكية في القرن التاسع عشر في حالة إعادة إعمار لتقع بعدها مهام التشريع في كارولينا الجنوبية بيد السود وانتهازيين سياسيين من البيض على حد ما يصفه الفيلم، لتستغل السود الوضع لتنفيذ عمليات قتل أو نهب وتهديد أمن المجتمع.
وانتهز الفيلم أي مناسبة ممكنة لإظهار السود كمتوحشين ليس لهم شاغل إلا مطاردة النساء والاعتداء عليهن جنسيا، عديمي الوفاء لجيرانهم البيض، قساة على الآخرين، ولا يتورعون عن القيام بأشد الأفعال همجية.
الفيلم أثار ضجة وقت صدوره، واندلعت احتجاجات في بوسطن وفيلادلفيا، وطالبت الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين بمنع الفيلم نهائيا، لكن لم يتم ذلك، وحقق الفيلم نجاحا تجاريا ضخما غير مسبوق، وهو أول فيلم يعرض في البيت الأبيض، وشاهده الرئيس الأمريكي آنذاك وودرو ويلسون، وامتدحه وأشاد بدور منظمة كوكلاس كلان التي مثلت رمزا لسيادة البيض.
كما شكل الفيلم أداة أيديولوجية بيد أفراد كويلسون، فيما تبنت جماعة كوكلاس ذاتها الفيلم كأداة لتجنيد أعضاء جدد لها، وبالفعل حصل انضمام غير مسبوق من قبل البيض للجماعة المتطرفة بعد عرض الفيلم.
مستمعينا الأعزاء، أكدت كثير من مراكز الأبحاث أن فيلم مولد أمة المنتج في هوليوود في العشرينيات من القرن الماضي كان جزءا أساسيا في تأجيج نار العنصرية في المجتمع الأمريكي، حيث انتقد مفكرون وسينمائيون ونقاد العنصرية الطاغية في الفيلم، وعبر البعض منهم كالسينمائي الشهير سيرجي أيزنشتاين عن تقززه من مضمون وقصة الفيلم، فيما أكد البروفيسور الأمريكي آلن رايس أن الفيلم عكس بقوة الصورة النمطية العرقية في الولايات المتحدة، وقال إن الفيلم دشن استعمال أنواع معينة من التنميط العنصري الذي تكرر وقتها مرة بعد مرة وصولا إلى فترة الستينيات وما بعدها.
تقول آيلين سكوت مؤلفة كتاب الحقوق المدنية في السينما إن فيلم مولد أمة هو أحد أكثر الأفلام التي أنتجت عنصرية، بل هو أكثرها عنصرية على الإطلاق. هذا الفيلم في الواقع يصور الإعدام خارج القانون كأمر إيجابي، كما يشير المضمون السياسي للفيلم إلى أن بعض السود يستحقون الإعدام، وبهذا يكون الفيلم مغرقا في العنصرية.
ويقول بعض نقاد السينما أن مولد أمة لجأ إلى عديد الأساليب البلاغية والرمزية السينمائية لنشر رسالته، فمن منظور الفيلم فإن الجنوب التاريخي كان محكوما بنظام طبيعي ومقدس، حيث كان السادة البيض والخدم الزنوج يمثلون شكلا راقيا للحضارة، رؤية يصفها هؤلاء النقاد بالرؤية الإجرامية للعالم، مطابقة للإيديولوجيا الاستعمارية للقرن السادس عشر، حيث أعلن السياسي البريطاني ديسرائيلي عن هذا الفكر المقلق بقوله: الكل عرقي، ليس هناك حقيقة أخرى.
ويخلص نقاد معاصرون إلى القول بأن الفيلم يظهر مولد أمة في أرض كانت تنتشر فيها العنصرية، لكن الأشد إثارة للقلق هو أنه بعد 100 عام لا تزال العنصرية التي صورها غريفيث في فيلمه تمارس بشكل ملحوظ.
مستمعينا الكرام، نأمل أن قد تمكننا في هذه الحلقة من برنامج هوليوود والعنصرية من تسليط الضوء على أبرز الأفلام التي عكست العنصرية البغيضة التي كانت تحملها تيارات في المجتمع والدولة الأمريكية، ومحاولاتها على هذا الفيلم وغيره لإعادة ولادة أمة حسب تصورها، وفي الواقع عبر الإبقاء على هيمنة العرق الأبيض.
وفي الحلقة المقبلة سنسلط الضوء على فيلم كوخ العم توم، الذي شكل أيضا مثالا آخر للنزعة العنصرية في هوليوود.
حتى نلتقيكم مرة أخرى، نستودعكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. تحية طيبة لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. آداب البيت المسلم، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:53. بعد ذلك نقدم لحضراتكم برنامج من هدي المنبر الحسيني وعلى مدى حوالي ربع ساعة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 4:36. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:41. على مدى 10 دقائق في تمام الساعة 5 نقدم لحضراتكم برنامج في ظلال النهج. عقائد الإسلام، يأتيكم في الساعة 5:10 ولمدة 10 دقائق. تستمعون إلى برنامج نور وبلاغة في الساعة 5:35 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. أناشيد مختارة في الساعة 5:45 ولمدة حوالي ربع ساعة. تستمعون إلى دعاء الندبة في الساعة 6:10. حوارات عقائدية في الساعة 6:44. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. لا تنسونا من خالص دعواتكم. في أمان الله.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نلتقي معكم على بركة الله ولطفه في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، لنجول في حوار جديد في الخلافات الزوجية وحلولها، وأدب الشريعة المرسوم للزوجين داخل الأسرة المسلمة. يتفجر الخلاف بين الزوجين أحيانا عندما يسمح أحدهما أو كلاهما للآخرين بالتدخل في حياتهما الزوجية، وهو من أكبر الأخطاء التي تواجه الأسرة. سيكون حوارنا لهذه الحلقة التدخلات التي تتخذ جانب التحريض والإيحاء السلبي. معكم في الحوار الأستاذة فاطمة الأميري، أهلا وسهلا بها وبكل مستمع لهذا البرنامج.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجدة وبمستمعينا الأفاضل الكرام.
أستاذة فاطمة، هناك نزاعات تتفجر بسبب محبة الأم ومحبة الأب لولدهم أو لبنتهم، طبعا المستقلين عنهم المتزوجين. كأن يقوم والد المرأة أو الرجل بإزداء النصح أو الإعلان عن الرأي في مسألة أو أمر معين من أمور أسرة بنته المتزوجة أو ابنه المتزوج، بذريعة أنه يريد لهم الأفضل والأحسن، وقد يصطدم هذا الرأي مع رأي الطرف الآخر، أما الزوج أو الزوجة في الأسرة، فينشب نزاع وخلاف في الأسرة. السؤال، يا ترى هل هذا التدخل يقره الأدب الإسلامي المرسوم للبيت المسلم؟ أستاذة فاطمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا من الممكن أن يعيش الزوجان حالة مودة وصفاء فيما لو صمما على ذلك وقررا ذلك بينهما، ولا تكون نزاعاتهما وخلافاتهما إلا بالكاد ونادرا، ومحاولة التفاهم الدائم والسعي للتقارب الدائم في الجانب الأخلاقي وفي الجانب الروحي، ومحاولتهما لتركيز النقاط الإيجابية المشتركة بينهما، كل ذلك يسهل ويمكن من خلق أرضية مناسبة لبناء علاقة مودة وطيدة فيما بينهم. أما مسألة النزاع، والتي من أهم أيضا بواعثها والجوانب التي تؤدي إلى النزاع، هو الإصغاء لآراء الآخرين. فإذا ما سعى الزوجان للتفاهم فيما بينهما، لابد من أن يتفقا على حفظ أسرارهما فيما بينهما، وعلى حفظ علاقتهما دون أن يتدخل الآخرين في حل مشاكلهما. فإذا تمكنا من وضع هذه الأرضية لعلاقتهما، سوف يسيطران على تدخل الآخرين، وإن كان تدخل الآخرين من باب المحبة والمودة والنصح. فتأتي أم الزوجة مثلا، تدخل بيت ابنتها، فترى الأشياء موضوعة في أماكن قد تكون غير مناسبة، ولكن هذا ذوق الزوج مثلا، أو ذوقهما معا. فتأتي الأم، لماذا وضعت هذا هناك، ولماذا لم تؤدي هذا العمل، ولماذا زوجك هنا يضع بعض الكتب وهناك يضع بعض الأشياء، فتثير حفيظة ابنتها تجاه زوجها.
والبنت قد اعتادت على نصائح
الأم والاستجابة للأم.
نعم.
هنا لو كان الاتفاق وعلى التفاهم، وكانت الأرضية للتفاهم موجودة بين الزوجين، تستطيع هذه الزوجة الشابة في أول زواجها تستطيع أن تتفاهم مع زوجها، تستطيع أن لا تقول قالت أمي، تستطيع أن تقول له ما رأيك، هل نبدل مكان هذا الشيء، أو هل يمكن أن نقوم بهذا العمل قبل هذا العمل،
أو تستجيب للأم بالظاهر ولكن في الباطن هي قد
هذا أيضا. نعم، يعني تداري الطرفين. وطبعا مدارات الناس أيضا هذا من الأدب الإسلامي والخلق الإسلامي. ولذلك أوصى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أنه مدارات الناس من خلق الأنبياء.
لقد أمرت بمدارات الناس كما أمرت بالصلاة.
نعم، فهنا تستطيع مدارات والدتها وتستطيع مدارات زوجها من جانب آخر. كذلك الزوج كذلك الزوج تأتي والدته فتتدخل في شؤونهما وتقرر قرارات لم يتفق عليها الزوجان. وقد يكون للأم هنا لأم الزوج رأي أقوى من رأي حتى الزوج نفسه، ليس فقط من رأي كنتها وزوجة ابنها.
هناك أن تقول له لا تضحك بوجهها تستخف بك أو غيرها،
واقعاً هذا موجود في المجتمع موجود. ولكن هنا يستطيع هذا الشاب الفتي في زواجه يستطيع مداراة الأم والمعاملة معها بالشكل الذي يفهمها ويفهمها أن هذه الزوجة شريكة حياته وينبغي أن يداريها كما يداري أمه ولها حق عليه وهكذا. المهم هنا النقطة الأساسية أن يكون الحديث المتبادل والتفاهم المتبادل بين الزوجين.
نعم.
تحفظ أسراره
ويحفظ
أسرارها.
نعم.
تحفظ كلامه ويحفظ كلامها وهكذا. فالتعامل برقة في هذا الجانب وتسليط الضوء فيما بينهما على أساس أنهما انتخبا بعضهما البعض على أسس وعلى نقاط إيجابية في الطرف المقابل.
نعم.
ولم يكن انتخابه عشوائيا، هذا يذيب الحواجز الجليدية التي تكون حائلا في كثير من الأحيان بين الزوجين.
نعم.
فالتركيز على الإيجابيات وعين الرضا التي ذكرناها في حلقات ماضية هي التي تبعث على التفاهم والاستمرار والتواصل في المودة والصفاء فيما بين الزوجين.
نعم. ونزاعات وخلافات قد تتفجر وتنشب ليس فقط بسبب تدخل الأم والأب من الطرفين، بل وحتى تدخل الأخوة والأخوات وحتى الأصدقاء، وعدم إعطاء فرصة للزوجين لانتخاب الحياة التي يريدانها ويفضلانها.
نعم.
يعني لا يعطون لهم الفرصة، بمجرد أن تتكون أسرة جديدة يبدأ الهمس والتحريض والنصح وإبداء المحبة المفرطة التي تفجر وضع الأسرة الجديدة وتخلق جو متوتر وملتهب. أترككم أعزائنا المستمعين مع فاصل قصير ونعود ثانية لنكمل الحوار إن شاء الله، فابقوا معنا.
أحببت أن أضيف على ما تفضلتم به حول هذه المسألة، مسألة تدخل الآخرين في حياة الزوجين، في أنه هناك بعض البواعث التي تبعث الآخرين للتدخل بين الزوجين.
نعم.
وهذا الباعث موجود للأسف في الحياة الاجتماعية، أنه نوع من الحسد ونوع من التنافس السلبي بين الأسر. فعندما يجداني أن هناك زوجين سعيدين يعيشان متفاهمين لا يحلو لهم ذلك، عجيب.
نعم.
هذا الأمر.
نعم.
فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله نلاحظ يؤكد على هذه القضية ويعطينا ويرسم لنا الأدب الرفيع الذي ينبغي أن يتسم به الإنسان المسلم.
نعم.
فيقول صلى الله عليه وآله: من عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا والآخرة، وكان حقا على الله أن يرضخه بألف صخرة من نار، ومن مشى في فساد ما بينهما، إلى آخر الحديث. فنستجير بالله من هذا هذا العذاب ومن هذه النقمة واللعنة التي تنزل من الله سبحانه وتعالى على رأس هذا الذي يسعى للفرقة بين الزوجة وزوجها. بالعكس، ينبغي أن يلتفت الإنسان المسلم ويهتم بأمور المسلمين نحو الأفضل، نحو التفاهم ونحو السعادة ونحو الصفاء، لا أن نستجير بالله يرضخ و